العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء السادة الميامين. وعجل فرجهم والعمن عداهم. الكلام كان في بيان تصوير الميرزا النائيني وبقية الأعلام في أن مركز المعاوضة والتبديل والنقل أين؟ هل هو في الملكية أو في المالك أو في المملوك؟ فالمعاوضة هي بين الملكيتين أو المملوكين. طبعا هني ندقق أكثر، المعاوضة بين المملوكين يعني بين وصف المملوك أو لا، الشيء الذي يوصف أنه مرادهم الشيء الذي يوصف أنه مملوك، مثل الأرض يبيعها يعاوض عليها ويبيعها بثمن، ثمن من النقود. فهنا التبديل بين عين الأرض والنقود، التبديل بين ماذا؟ بين عين الأرض والنقود، لأنه بين عنوان المملوك كصفة وعنوان المملوكين كصفة، ولا عنوان المملوك كصفة يرجع لنفس الملكية. عندما يقال الملكية نسبة وإضافة بين المملوك والمالك، المقصود به ذات المملوك تتعلق به الإضافة الملكية، وذات المالك في الإرث تبديل في المالك ليس عنوان المالك، يعني من يوصف بعنوان المالك وهو الأب مثلا الميت يستبدل بالورثة الأولاد مثلا. فإذا هذه نكتة، فبتبديل الأعيان قهريا يقع هناك تبديل في الملكية، ابتداء أصالة التبديل النقل يقع في الأعيان، يعني عين وذات مال. بتبع ذلك يقع تبديل في الملكية ويقع تبديل في صفة المالية بعد. مر بنا أمس المالية صفة والملكية صفة للعين، والعين فيها وجود شخصي وفيها وجود نوعي مثلي، ولها صفتان، صفة مال مالية مال وصفة الملكية. فبتبديل وتغيير وتحريك ونقل الأعيان تتبدل الملكية بالتبع أو المالية بالتبع، على مجرى. فالمقصود من المملوك يعني نفس الشيء، هو هذا المراد. فالمعاوضة لا نلاحظ هنا معاوضة، معاوضة ذات شيء بشيء آخر. بتبع هذه المعاوضة بين ذات الشيء والشيء الآخر تقع معاوضة وموازنة مالية ومعاوضة في الملكية طبعا بالتبع. هذا محصل ما ذكره الميز النائني وما ذكره المرحوم الاصفهاني او غيره من الاعلام. فهنا لبلورة لب لباب اعمق شويه في البحث انه مفيد ومهم. جواب عن هذا التساؤل الذي مر بنا، ما الفرق بين التقابل تمليك عين بتمليك مال؟ الباء هنا متعلقة بالتمليك، تمليك عين بتمليك مال. الباء هنا تقابل بين التمليكين، وتارة المراد تمليك عين بمال، المقابلة والمعاوضة في الشيئين في العوضين، وليس وبتبع ذلك في الملكية. ما الفرق؟ ما الفرق بين الهبة المعوضة والبيع؟ هذا بحث ليس في خصوص الهبة المعوضة، هذا بحث في كيفية بساطة العقود وكيفية تركب العقود، وهذا بحث حساس في يفيد تحليل جيني لكل المعوضات والماهيات والعقود، وحتى العقود غير المعوضات، جينات وراثية مثل نسميها مثلا من هالباب. الوقوف على معذرة أن أستخدم هذه العبارات العصرية على أساس أوصل معنى أسرع، الوقوف على الجينة الوراثية، يعني الجنس وفصل، الوقوف على الجنس والفصل أو الجينة الوراثية للمعاوضة أو العقد غير المعاوضي، الوقوف عليه أكثر متانة في تنقيح أحكام تلك المعاملة وتلك المعاوضة. والجينة الوراثية يعني عبارة عن جنس وجنس الجنس والفصل، مثل أبو هذا من، وأبو أبو سلسلة أباء وأجداده مؤثرة من باب المثال، لا سيما كما مر بنا هذا التدريب والممارسة تفيدنا في العقود المستجدة، عقد التأمين، عقد جديد غير جديد، شنو هو العقود الجديدة المستجدة. لذلك حيث يعني أنه مدام البحث وصل بنا إلى هذا المستوى والمقام نستمر في أكثر عمقا كي يحصل ميراث وممارسة وتدريب لهذه البعوثة. فليس في خصوص البحث في خصوص الفوارق بين البيع والهبة المعوضية، هذا مجرد مثال تدريبي، مجرد هذا، وإلا البحث أوسع كلي أكثر من هذا، وإنما هذا كمثال. نعم، فما الفرق بين التقابل بين التمليكين وبين المملوكين؟ شنو الفرق؟ ما الفرق؟ هذا لابد من تحريره وتنقيحه. طبعا الأعلام النائيني والكمباني وغيرهم غاصوا فيه كثيرا، مو نوجي يعني، مهم بعد يأثر. هذا مبحث الزاوية. زاوية أخرى مرت بنا نقلا عن الأعلام، لن ننساها، هم نقحمها في البين لأن هي جوقلة مركبة أي من زوايا. زاوية أخرى، الباء مر بنا، الباء إما قيد للعين أو قيد لشنو؟ للتمليك، نفس هذا المبحث يعني، الباء للمقابلة والمعاوضة، مقابلة والمعاوضة، المقابلة والمعاوضة. الباء، وما أدراك ما الباء؟ أول حرف ينطق في القرآن، هو أول حرف هو الباء. توحيد في قبال السلفية والوهابية والمقصرة، الباء، أنك لا بد أن تتوسل، هو أي ماذا تستشفع؟ الباء، باء توسل، أول إشارة للتوحيد هو التوسل. ولو أنهم ظلموا أنفسهم أول شيء جاءوك استشفاع وتوسل. كتاب الشيخ جعفر كاشف الغطاء، منهج الرشاد لمن أراد السداد، ضروري شوفوا يا أخوان. على كل نرجع إلى الباء، الباء لا تشوفون الباء، باء هواي خطرة، حرف الجر وايد خطر، يتعرض بعين أو يتعلق بمن؟ بالتمليك. إني جاعل في الأرض خليفة، فقدم الجار المجرور على الخليفة، بخلاف لو قال إني جاعل خليفة في الأرض، الفرق شاسع جدا. وحديدا حروف الجر اللي حروف معاني، لها معاني اسمية، هذا يجب تدقيق فيها جديد كثير. باء قيد من، جيد، فتمليك عين. فإذا فرق بين التقابل بين التمليكين أو الملكيتين، وبين التقابل بين والتعاوض والنقل بين المملوكين، هذا يجب نتفت له. مطلب آخر مر بنا نقلناه على الأعلام، أيضا لازم نقحمه، غير هذا المطلب الأول أعدناه فقط. مر بنا أن الباء باء قيد، أليس الباء شرط قيد؟ تمليك عين بمال، مبادلة عين بمال، باء قيد شرط. أحد المعاني الأساسية الأصلية في الشرط هو القيد، تقييد. مر بنا في تقييد ماهوي في المعاملات مرحلة أولى، وهناك تقييد في الصحة والوجود ليس في الماهية، اثنين، مرحلة ثانية. مرحلة ثالثة التقييد في اللزوم. التفكيك بين مراحل التقييد يعني أو أنواع التقييد، لا نقول بعد مراحل التقييد، أنواع التقييد. تقييد في مقام الماهية، هذا تقييد. تقييد في مقام الوجود والصحة، هذا تقييد آخر. تقييد في مقام اللزوم، التقييد الذي في مقام اللزوم مثل الشرط الضمني. الشرط الضمني في المعاملات يقيد لزوم المعاملة ولا يقيد وجود المعاملة ولا يقيد ماهية المعاملة. بعتك هذه الدار بكذا من المال على أن تخيط لي ثوبا، على قيد شرط، لكن شرط في مقام اللزوم للوجود. ومر بنا الشروط الضمنية، الالتزام العملي بها قيد اللزوم، أما الالتزام الإنشائي بها قيد ماذا؟ قيد الوجود والصحة. مر بنا إذا لم ينشئ المشروط عليه القبول بالشرط لا يحصل التطابق بين الإيجاب والقبول، يعني لا تنوجد المعاملة، لا تنوجد. فالشرط الضمني التزامه الإنشائي قيد الوجود الصحة، والالتزام العملي به قيد ماذا؟ اللزوم. مر بنا هذا، لسه ما يخالف معقد، بعدين يجي بحثه وبسط أكثر وأكثر. هذه الشروط الضمنية، لها بعدان، بعد الالتزام الإنشائي وبعد الالتزام العملي، مع أنه شرط واحد، لكن هذا الشرط في مقام الإنشاء قيد في المرحلة الثانية، هذا الشرط في مقام العمل قيد في المرحلة الثالثة، مع أنه شرط واحد لكن له بعدان. أما القبول شرط في الإيجاب، أيضا القبول شرط في الإيجاب، القبول شرط في الإيجاب في مقام المرحلة الثانية في الوجود، ولا متى نوجد المعاملة؟ فإذا هذا قيد تارة عندنا في مقام اللزوم، وتارة قيد شرط في مقام الوجود، أصل وجود المعاملة. ولدينا قيد من نوع آخر، يعني أول قيود، ثلاث أنواع من القيود، قيد من نوع آخر ثالث أو أول بمعنى، وهو ما يذكر في ماهية المعاوضات، تمليك عوض بعوض في المعاوضات سواء كانت بيع أو غير بيع. فالباء، الباء هنا قيد، قيد في نفس الماهية. مر بنا قيد في نفس الماهية يعني قيد في، قيد في مقام الجينة الوراثية الماهية، شبيه هذا المبحث الحساس في الأصول أو في الفقه، حجية الخبر الواحد ترتبط بالمتن، بالجينة الوراثية للمتن، أو ترتبط بحال الرواة، الطريق، القدماء من المفيد والمرتضى والطوسي وابن براج وابن حمزة وابن زهرة وابن المجرة وابن إدريس، الحلبيون، الصدوق أيضا والكليني، النجاشي نفسه، القضائري عندهم الصحة يعني الحجية، الصحة الحديث يعني حجية الحديث، الصحة حصرا عندهم وصف للمتن. قلب كتاب النجاشي يمنى ويسرى كلمة كلمة، لن تجد مورد صريح للنجاشي يصف الطريق بالصحة. الصحة يعني الحجية عند القدماء، حتى الغضاري، الغضاري ما يقولون متشدد، وأنه ما معروف كتاب نسبة الكتاب، يعني نسخة على قارعة الطريق وجدت نسخة كتاب الغضاري. المهم لو قلنا أن هذا نسب حلال، هذه النسخة نسبها حلال، معروفة النسب ما يخالف، نفس الغضاري هذه النسخة تشوفها الموجودة لي أيضا نفس اصطلاح القدماء، الصحة وصف للمتن، يقول صح حديث صحيح، يقصدون متن جينة الوراثية منتسبة مع المنظومة العشيرة، وليس لديهم إطلاق وصف الصحة للطريق بشكل صريح، حتى غير صريح بشكل ظاهر أبدا. نعم يطلقون الصحة في مورد آخر على الكتاب، فالصحة عندهم صحتها. فإذا وأيضا مبنى طبعا الوحيد البهبهاني وطبقات تلاميذه ما هكذا، علماء الأصول الإنسداديون مبناهم نفس مبنى القدماء، أن الجينة الوراثية للمتن. كيف جينة الوراثية؟ تلتفت إلى الروايات الواردة في نفس الباب، في نفس الكتاب، في نفس الفاصل، في نفس المسألة، أكو اشتراك جيني، جينات معنوية، هذا أنا أعبر بهذا التعبير لإيصال المعنى، وهذا طبعا يعتمد على قوة الاجتهاد والاستنباط. نرجع، فإذا أحد قيود الشرط بمعنى القيد، قيد في نفس ماهية والمفهوم المعنوي للمعاملة، الجينة الوراثية لها لمعناها، قيد على ثلاث أنواع، قيد على ثلاثة أنواع. جيد، الآن هذا القيد الذي يذكر في تعريف البيع، تمليك عين بمال في مقابل تمليك عين بتمليك عين، باء، هذه الباء ليس قيد من النمط المرحلة الثانية ولا قيد من النمط المرحلة الثالثة، فقط حصرا ما دام ذكر في التعريف قيد في المرحلة الأولى، قيد في المرحلة الأولى، هذا لابد يحسن. القيود التي تذكر في ماهية المعاملات القديمة التقليدية أو الجديدة المستجدة، إذا ذكرت في التعريف المفروض هي في المرحلة الأولى، المفروض هذا، إذا لم تذكر في التعريف هذا بحث آخر، يمكن أن يريد بها في المستجد، أقصد يمكن أن يريد بها قيد في المرحلة الثالثة أو المرحلة الثانية، يمكن مو ممتنع، لأنهم استجدوها وابتكروها، يمكن لهم أن يصيغوها قالبيا قانونيا صناعيا معامليا كيفما شاءوا، ممكن مو ممتنع، لكن إجمالا أي قيد يذكر في المعامل المفروض هو من القيد الأول. جيد، الهبة المعاوضية، أنا كمثال نريد أن نركز على المثال، ولا البحث ليس في خصوص حصرا هذا المثال، البحث أعم، ما هو الفرق بين البيع وماذا هو الهبة المعاوضية كمثال ليس حصرا، فما الفرق بين تمليك عين بمال، عين بمال المقابلة بين المملوكين، يختلف عما لو قلنا تمليك عين بتمليك مال، يختلف، لأن المقابلة ستوف تكون بين التمليكين أو قل بين الملكيتين. الهبة المعاوضية، الهبة المعاوضية ثلاث صور لها، احنا مو كلامنا الآن في خصوص الهبة بس لأجل توضيح المثال، هناك هبة معاوضية بدون شرط في الهبة الأولى، يهب الواهب الموهوب بلا أن يشترط عليه شيء، لكن الموهوب عملا بهذا الأمر الله إذا حييتم ومقتضى النجابة أو النخوة أو ما شابه ذلك النجدة، نعم، مقتضى أن يرد الهدية بالهدية، إذا حييتم بتحية طبقها أهل البيت الهدية نوع من التحية، فحيوا بمثلها بأحسن ما وردوها، يعني بمثلها، فقام ووهب الماهب هبة ثانية لعين أخرى فقبل الواهب، ما أن يقبل الهبة الأولى تصير لازمة، مع أن شيء أجنبي براني مع ذلك يستلزم لزوم الهبة الأولى، وهذا ذكي على أي حال، فذكي من جد يريد يخلي لزوم في الهبة الأولى يصير يرجع فيها، قام وهب فتصير الهبة الأولى لازمة ما يقدر يرجع فيها، إثابة الهبة، إثابة بسبب رجوع كذا، يعني الهبة الثانية تحية وجواب، الرجوع أحد معاني الرجوع يعني الجواب، والثواب بمعنى الجواب، جزاء. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يشترط في الهبة الأولى يشترط الهبة الثانية. الواهب يقول سأهبك هذه الدار على أن تهبني دارك، على أن تهبني دارك بنحو شرط الفعل. قال له قبلته، فلما يقول قبلته الموهوب، لما يقول قبلته هنا الدار الثانية لم تنتقل للواهب الأول، لابد أن يقوم الموهوب بنقل الدار الثانية كهبة للواهب الأول، لأن شرط فعل. فبمجرد الاشتراط لا يحصل انتقال للدار الثانية، وإنما حصل فقط انتقال لمن؟ للدار الأولى. نعم، هذه أيضا هبة معوضية. فإن التزم، إن التزم الواهب الموهوب بالشرط يعني عمل به تلزم الهبة، وإن لم يلتزم عملا للواهب الأول أن يرجع. هذه الصورة الثانية للهبة المعوضية، شرط لكنه شرط الفعل. الصورة الثالثة ومهم التدقيق في الفرق بين الصور. الصورة الثالثة أن يشترط الواهب في هبته للدار الأولى للموهوب أن يشترط أن تكون الدار الثانية موهوبة له من الموهوب، موهوبة ملك له تلقائيا بمجرد الشرط. ويعبر عنه شرط النتيجة، مر بنا مرارا شرط النتيجة يعني شرط الحكم الوضعي، أو قل شرط المسبب. فبدل أن يقوم الموهوب بإنشاء هبة جديدة للدار الثانية، قبوله للشرط هو إنشاء للهبة الثانية. مهم هذا، واحد يركز عليه. شرط النتيجة شلون؟ شرط النتيجة يعني بدل أن ينشئ إنشاء مستقل، نفس قبول الشرط إنشاء. فكأنما الهبة الأولى أنشئت، في ضمنها أنشئ شرط النتيجة، شرط إنشاء ثاني. فما أن يقبل الموهوب الأول يحصل إنشاء هبتين تلقائيا أوتوماتيكيا، أو باللغة الفصحى تلقائيا، بدل ما تقول أوتوماتيكي قهري. شرط النتيجة، طبيعة شرط النتيجة هو إنشاء لنتيجة، وأي لمسبب عقد آخر ثاني بنفس الشرط الضمني. هاي تعريف آخر لشرط النتيجة. ومن البحوث المعقدة الحساسة في كل المعاملات، ما هو الفرق بين شرط الفعل وشرط النتيجة؟ ما هو الفرق؟ بعتك هذه الدار بهذا الثمن على أن تخيط لي ثوبا. شرط الفعل. بينما إذا قال له بعتك هذه الدار بكذا ثمن على أن تكون دارك الأخرى مملوكة لي، هذا على إنشاء لعقد آخر إذا كان شرط النتيجة. فيصير إنشاء لعقدين معا طبق تلقائيا، هاي معنى شرط النتيجة. فشرط النتيجة تستطيع أن تعرفه بهذا التعريف، هو اشتراط وإنشاء عقد آخر مدمج في الإنشاء مع إنشاء العقد الأول. شرط النتيجة. فشرط النتيجة إنشاء لعقد ثاني بصيغة الشرط الضمني. هذا المبحث كيف ندمج مع المبحث الأول، أن التقابل بين المملوكين أو بين الملكيتين بالباء، الباء مثل شرط. شلون ندمج هذا المبحثين مع بعض كي نتوصل إلى تنوع ماهيات العقود إن شاء الله شيئا فشيء. مثل التحليل المختبري، كل يوم جزء من التحليل النتائج ما تطلع، لما يصير تحليل كامل مختبري. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.